شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتواصل معكم مع خلاصات النافعة بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. منزلة الإخلاص. فالإخلاص لله هو حقيقة الدين ولب العبادة وشرط قبول العمل، فهو بمثابة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح للجسد، فلا عبادة ولا عبودية لمن لا إخلاص له. وقد افتتح البخاري كتابه الجامع الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، تذكيرا لنفسه بأهمية النية وتنبيها لغيره من دارس الحديث على استحضار النية في أقوالهم وأعمالهم. وعده ابن القيم رحمه الله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقال رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان فيه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي لا يبقي فيه غل ولا يحمل
ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله. وفي الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد تنوعت عبارات السلف في الإخلاص والصدق والقصد الواحد، فقيل في الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسه، والصدق التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن التزيل للناس بما ليس فيه، ومن كلام الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافك الله منهما. وقال الجنيد رحمه الله: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. وقال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. قال الهروي رحمه الله: فجعل الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. أي لا يقال ابن القيم رحمه الله لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، أو خدمتهم، أو محبتهم، وقضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي إن عقد عليها فهو رياء. قال ابن القيم رحمه الله: يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات، وهذه الآفات الثلاث تمنعه من الإخلاص، ورؤيته لعمله وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه، ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا ينفعه شهود الجبر، وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلا ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان فقل عمل من أعمالي قال ابن القيم رحمه الله: فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا الالتفات طرفة أو لحظة، فكيف الالتفات القلب إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب للشيطان من العبودية. وقال ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، فجعل هذا القدر للسير النزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه؟ وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقا وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهيته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. وقيل: لا بد من الخجل من العمل مع بذل المجهود. فمن إخلاص العابد خجله من عمله، وهو شدة حيائه من الله إذ لم ير ذلك العمل صالحا له مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فالمؤمن جمع إحسان في مخافة وسوء ظن بنفسه، والمغرور حسن الظن حسن الظن بنفسه مع إساءته، وخلال كل ذلك تجعل عملك تابعا للعلم موافقا له مؤتما به، تسير بسيره وتقف بوقوفه وتتحرك بحركته، نازلا منازله مرتويا من موارده، ناظرا إلى الحكم الديني الآمن متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا، وناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القضائي الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات، ولا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن إرادته ومشيئته، فيكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا، سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة، فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة. وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الإخلاص بأن يجنح، ومن الإخلاص أن يجنح العامل في عمله إلى العلم، وهو التفاتته إليه وإصغاؤه إلى ما يأمره به وتحكيمه عليه. فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح كان سيره مذموما ناقصا مبعدا عن الله، فإن كل سير لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من خداع الشيطان، وهذا القدر هو الذي أفسد على أهل الثغور ثغورهم، وشردهم عن الله كل مشرد، وطردهم عنه كل مطرد، حيث لم يحكموا العلم وأعرضوا عنه صفحا، حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان والشرائع الإسلام. وهم الذين قال فيهم الجنيد بن محمد لما قيل له: أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات، أي ترك الأعمال، من باب البر والتقرب إلى الله. فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال من الجوارح، وهو عندي عظيمة، والذي يزني ويسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقض من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها. وقال: الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقتنا هذه، لأن طريقنا وعلمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم، وإن العلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة. فهذه الأركان هي أركان السير وأصول الطريق، التي من لم يبن عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموع، كلما مشت خطوة إلى القدام رجعت 10 إلى الخلف. فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف وإن لم يبذل جهده ويوحي طلبه سار سير المقيد، وإن اجتمعت له فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالإخلاص الإخلاص، والإخلاص هو رأس الأمر كله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما نقول، ويجعل هذا الذي نقول حجة لنا لا علينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.